نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: القياس تعريفه. القياس لغة للتقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية الفرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه دليل الشرعي من وجود او تحريم او صحه او فساد او غيرها. والعله المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. وهذه الاربعه اركان القياس.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. القياس لغة التقدير والمساواة. القياس لغة التقدير، تقدير الشيء، معرفة قدره، والمساواة أي مساواة الشيء بغيره. فعندما تقول أقيس شيئا أي أعرف قدره، أعرف مسافته مثلا إن كان يقاس بالمسافة، أعرف حجمه، أعرف وزنه إلى غير ذلك. والمساواة عندما تقول أقيس شيئا بشيء يعني أساويه. أقيس شيئا بشيء، فالشيء الثاني تجعله مساويا مماثلا للشيء الأول. والقياس اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا هو تعريف القياس، وقد اشتمل على أربعة أركان. تسوية فرع، فهذا هو الركن الأول، الفرع بأصل، هذا هو الركن الثاني، الأصل في حكم، هذا هو الثالث، الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو الرابع، العلة. فحتى نفهم هذا التعريف نحتاج أن نفهم هذه الأركان الأربعة. القياس عبارة عن تسوية، عبارة عن تسوية، تشبيه، إلحاق بين ماذا وماذا؟ عندنا أولا شيئان، فرع وأصل. تسوية فرع بأصل. والتعبير هنا بالفرع والأصل له دلالة. تذكرون عندما تكلمنا على تعريف أصول الفقه، صحيح؟ قلنا الأصل هو إيش؟ ما ينبني عليه غيره. ففي القياس هنا العلاقة بين الفرع والأصل علاقة شيء ينبني على شيء، تمام؟ تسوية فرع بأصل، فعندنا شيء هو الأصل نبني عليه شيئا آخر وهو الفرع، عندنا شيء وهو الأصل نلحق به، نسوي به شيئا آخر وهو الفرع، تمام يا جماعة؟ وما الفرع وما الأصل؟ الفرع يسمى المقيس. الفرع يسمى المقيس، يعني إذا تكلمنا على القياس على هذا اللفظ، على هذه التسمية، فأركان القياس أولا المقيس الذي هو الإيش؟ الفرع. فالفرع الذي نريد أن نعرف حكمه، الذي نريد أن نلحقه، هذا هو الفرع. الفرع يسمى مقيسا، يعني هو الذي نقيسه، هو الذي نجري عليه عملية القياس. بأصل، فهذا هو الأساس الذي عندنا، الذي نسوي به، نلحق به، نشبه به. فعندنا أصل، هذا الأصل يسمى المقيس عليه. فالفرع يقاس على الأصل، يلحق بالأصل، يشبه بالأصل، تمام يا جماعة؟ فهذان ركنان، الأصل والفرع، الأصل هو الأساس الذي نشبه به، نلحق به، نسوي به، والفرع هو الشيء الذي نسويه، نلحقه، نشبهه. واضح إلى هنا؟ طيب، تسوية الفرع بالأصل في ماذا؟ نحن نسوي شيئا بشيء، في ماذا؟ في أي شيء؟ الجواب: في حكم. والحكم يقول ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم إلى آخره، يعني سواء كان حكما تكليفيا أو وضعيا. إذن رجعنا إلى الأحكام الشرعية. في حكم، المراد في حكم شرعي، في حكم شرعي. والأحكام الشرعية كما عرفنا تكليفية ووضعية. فعملية القياس، عملية التشبيه، عملية التسوية تكون في حكم شرعي. ماذا يحدث؟ نأتي إلى الفرع نعطيه حكم الأصل، نعطيه حكم الأصل، نسوي الفرع بالأصل في الحكم. فعندنا الأصل له حكم، هو واجب مثلا، الأصل حكمه الوجوب. أتينا إلى الفرع جعلناه مساويا لهذا الأصل في هذا الحكم وهو الوجوب، فقلنا هذا الفرع واجب قياسا على الأصل، شبهناه بالأصل. تمام؟ فمعنى القياس أننا نأتي إلى الحكم الشرعي الذي ثبت عندنا في شيء معين وهو الأصل، فنعطي هذا الحكم لشيء آخر وهو الفرع. فهذا هو الركن الثالث الذي هو إيش؟ لا، انتبهوا، ما صنعنا شيئا، لا يزال الثقيل سيأتي يعني. تمام؟ انتبهوا معي هنا، عندنا الفرع والأصل والحكم. سوينا الفرع بالأصل في ماذا؟ في الحكم. عندنا شيء حكمه الوجوب، هذا هو الأصل. أتينا إلى شيء آخر وهو الفرع، أعطيناه نفس الحكم لأنه يشبه الأصل، يشبه الأصل. فهذه عملية القياس. إلى هنا، إلى الركن الثالث. طيب، حتى تتم هذه التسوية، ما الذي يدرينا أن هذا الفرع يشبه الأصل؟ من أين عرفنا ذلك؟ نحن أتينا إلى الفرع أعطيناه حكم الأصل، شبهناه بالأصل. لماذا؟ ما يدرينا؟ الجواب في الركن الرابع: لعلة جامعة بينهما. فالركن الرابع هو إيش؟ العلة. فهناك علة، هذا شيء عرفنا معناه فيما مضى، هناك علة. هذه العلة هي التي لأجلها ثبت الحكم في الأصل. انظر إلى الكلام: العلة، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الإيش؟ حكم الأصل. فرجعنا إذن إلى الأصل. الأصل حكمه الوجوب. لماذا حكمه الوجوب؟ هذا كلمة لماذا. إذا تكلمنا على العلة فالسؤال لماذا؟ لماذا حكمه الوجوب؟ فإذا عرفنا العلة هو واجب لأنه كذا، ثم نظرنا في الفرع فوجدنا نفس هذه العلة متحققة في الفرع، وجدنا علة الوجوب، العلة التي جعلت الأصل ماذا؟ واجبا، وجدناها في الفرع، فأعطينا الفرع حكم الأصل بناء على ماذا؟ بناء على العلة التي ثبت بها الحكم. باختصار نعيد الكلام مرة أخرى: القياس عبارة عن تسوية بين شيئين في حكم شرعي. عندنا شيء يسمى الأصل، ثبت حكمه الشرعي وهو الوجوب مثلا، وعندنا شيء آخر يسمى الفرع. هذا الفرع لا نعرف حكمه، ليس فيه دليل خاص، ليس فيه نص من الكتاب، نص من السنة، ليس فيه إجماع. فنظرنا في هذا الفرع هل يشبه هذا الأصل أم لا، وكيف ندري عملية الشبه هذه؟ أننا نظرنا في الأصل حكمه الوجوب، لماذا؟ ما العلة؟ فإن وجدنا أن هذه العلة موجودة في الفرع فإننا نعطي الفرع حكم الأصل. عملية القياس تشبه مثالا يعني يسيرا إن شاء الله تعالى. لو أن عندك سيارة هذه السيارة سريعة لها سرعة كبيرة وأنت تعرف هذا، أمامك الآن سيارة معينة وهذه السيارة تعرف قدرتها، تعرف أنها سريعة وأن سرعتها كذا، وأمامك سيارة أخرى تريد أن تعرف هل هي على نفس السرعة أم لا، تريد أن تعرف قدرتها، تريد أن تعرف إيش قدرتها إمكانيتها، هل هي على نفس السرعة أم لا، ماذا تفعل؟ تنظر في السيارة الأولى ما السبب الذي جعلها إيش سريعة هكذا، ما الإمكانيات الموجودة فيها التي تسمى بالتقنية، يعني مثلا طبعا لست فاهما في هذا الباب، لكن إذا نظرت إلى تصميم كذا أو تصميم كذا أو صناعة كذا تمام، فهذه هي الأسباب التي جعلت السيارة إيش يا جماعة سريعة. فإذا وجدت أن هذه الأسباب التي هي في السيارة الأولى موجودة في السيارة الثانية، فإنك تقول إيش هذه السيارة الثانية في نفس القدرة في نفس الإمكانية كالسيارة الإيش الأولى. مفهوم هذا؟ فهذه هي عملية القياس بالضبط، ولكنها في الأحكام الشرعية في مسائل الدين تمام. في كلام بعض العلماء أيضا وأظنه في كلام المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنهم يشبهون عملية القياس بنقل الدم، هذا مثال آخر بنقل الدم، أنت تنقل دما من شخص إلى شخص، من شخص سليم إلى شخص مريض. لماذا؟ لأنك نظرت في فصيلة الدم عند الشخص الذي تريد أن تنقل منه، عند الشخص السليم الذي تريد أن تنقل منه، فإذا وجدت أن هذه الفصيلة موجودة بعينها عند الشخص المريض الذي تريد أن تنقل إليه، فإنك إيش تأخذ الدم من السليم إلى المريض، نفس المسألة. طيب نعطي الآن مثالا شرعيا والأمثلة ستأتي إن شاء الله، لكن حتى يفهم الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد تمام. إذن عندنا الآن شيء ثبت بالدليل الشرعي وهو حكم البول في الماء الراكد، فالذي ثبت حكمه هذا سميناه إيش يا جماعة في أركان القياس الأصل تمام. الأصل ما هو؟ البول. ما حكمه؟ التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد تمام. الأصل البول، الحكم التحريم. طيب إذا أردنا أن نعرف حكم التغوط في الماء الراكد، حكم التغوط في الماء الراكد، التغوط الآن صار عندنا إيش؟ هو الفرع الذي نريد أن نعرف حكمه، هل هذا هو الذي جاء في الحديث؟ لا، إنما الذي جاء في الحديث هو إيش؟ الذي جاء ذكره يعني ذكر التبول في الماء الراكد. الآن التغوط ليس موجودا عندنا ذكره في الحديث، نريد أن نعرف حكمه. طيب نرجع إلى الأصل، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد؟ لماذا؟ لأن البول إيش يا جماعة ما حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس. والتنجيس في الماء الراكد، تنجيس الماء الراكد يفضي إلى ماذا؟ إلى تنجيسه، فيجعله غير أهل للاستعمال، وهذا فيه إفساد للماء وفيه تضييع لمنفعته. إذن صارت العلة في ماذا؟ في النجاسة. إذن صار عندنا الأصل وهو التبول، الفرع وهو التغوط، العلة وهي النجاسة. طيب هل علة التبول التي هي النجاسة موجودة في الفرع ولا لا؟ أين الفرع؟ التغوط. إذن نثبت نفس الحكم، نقول أيضا التغوط منهي عنه في الماء الراكد قياسا على ماذا؟ عرفنا أين جاءت المسألة. فإذا قسنا التغوط على التبول في نفس الحكم، يعني إيش قسنا؟ يعني أعطينا التغوط حكم التبول. لماذا؟ لأن العلة من التبول هي نفس العلة في ماذا؟ في التغوط. أظن الأمر الآن قد اتضح إن شاء الله. فهذا هو القياس. القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي لعلة جامعة بينهما. فعندنا أصل ثبت حكمه بالدليل الشرعي من نص أو إجماع، وعندنا فرع لم يثبت فيه مثل هذا الدليل. فننظر إن كان هذا الفرع يشبه الأصل في العلة، إن كانت علة الحكم في الأصل موجودة في الفرع فإننا نلحق الفرع بماذا؟ بالأصل. طيب، نعم. هذا هو الكلام على حجية القياس. هل القياس بهذا المعنى الذي ذكرناه حجة شرعية أم لا؟ ومعنى كونه حجة شرعية أنه يكون سبيلا لماذا؟ لأي شيء؟ لاستنباط الأحكام، أنه مصدر تستنبط منه الأحكام، مصدر من مصادر التشريع. فالكلام هنا على القياس بهذا المعنى كالكلام على الكتاب والسنة والإجماع تماما. وكما تكلمنا في الإجماع لأنه بالطبع حجية الكتاب والسنة، هذا أمر إيش؟ واضح مفروغ منه. فكما اهتممنا بتقرير حجية الإجماع فإننا نهتم أيضا بتقرير حجية القياس. ولابد أن نتذكر هنا ما سبق وأن قلناه في الإجماع. قلنا شيئا مهما جدا في الإجماع، وهو جميع الأدلة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. لابد من معرفة هذا تماما، جميع الأدلة مرجعها إلى الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. الأصل هو الوحي الذي يجيء من عند الله تعالى، هذا هو المصدر المعصوم الذي يلزم الناس جميعا وتقوم به الحجة على الناس جميعا. فكل ما سواه فلا بد أن يكون تبعا له. ما دل هذا المصدر على أنه حجة فهو حجة، وما لم يدل على أنه حجة فإنه ليس بحجة. فإذا نظرنا في القياس، فالقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، يعني يعد مصدرا من مصادر التشريع. لماذا؟ إذا نطلب الدليل كما فعلنا في الإجماع تماما. من الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. الله تبارك وتعالى بيّن أنه أنزل الكتاب، وأنه أنزل هذا الكتاب بالحق فليس فيه باطل، وأنه أنزله بالميزان، والميزان كما هو واضح في معناه ما توزن به الإيش؟ ما توزن به الأشياء. والقياس عملية مقايسة كما عرفنا، عملية اعتبار تشبيه، فهو داخل في الميزان، يدخل في معنى الميزان، لأن الميزان هو ما توزن به الأمور، وكذلك القياس يحصل فيه أيضا ميزان واعتبار وتسوية. فالآية دليل على حجية القياس. دليل آخر من الكتاب قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. وهذا النوع خاصة من الأدلة كثير في القرآن، كثيرا ما يشبه الله تعالى البعث بإحياء الأرض بعد موتها، وكذلك كثيرا ما يشبه إعادة الخلق بابتدائه. تمام. فكما أن الله تعالى ابتدأ الخلق من العدم فهو قادر على إعادته مرة أخرى، وكذلك كما أنه يحيي الأرض بعد موتها، الأرض أمامك ميتة ليس فيها زرع ولا نبات، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها فإنه أيضا يحيي الناس بعد موته. طيب، هذه الآية تدل على القياس من أي وجه؟ لأنها تشتمل على قياس، الآية نفسها فيها إيش؟ فيها قياس، قاس البعث على الابتداء، قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. تمام؟ طيب، أين الأصل والفرع؟ إذا تكلمنا على إحياء الموتى وإحياء الأرض، أين الأصل؟ إحياء الأرض هذا هو الأصل، وأين الفرع؟ إحياء الموتى. فالآية فيها القياس، قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض في الحكم، وهو ماذا؟ الجواز، أنه جائز وواقع، وأن الله تعالى يفعله. لماذا؟ للعلة التي تجمع بينهما. كما أن الأرض يحييها الله تعالى بعد موتها بقدرته، وكما أن الله عز وجل يفعل ذلك بقدرته ولا يعجزه شيء، فهو أيضا قادر على إحياء الموتى من قبورهم، لا يعجزه عن ذلك شيء. تمام. فالآية اشتملت على قياس، قياس البعث على قياس بعث الأجساد على ابتدائها، كما أن الله تعالى خلق الخلق من العدم، خلق الناس ولم يكونوا شيئا، فالله تعالى قادر على إعادته مرة أخرى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كما أن الله تعالى قادر على إحياء الأرض بعد موتها وإنبات الزرع منها، فهو قادر أيضا على إحياء الأرض، على إحياء ماذا؟ على إحياء الموتى بعد موته. طيب، من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ السؤال عن ماذا؟ عن الصيام عن الميت، الصيام عن الميت. فأجاب صلى الله عليه وسلم بقياس بقياس، قال: أرأيت لو كان على أمك دين، لو كان على هذا الميت دين من المال، لو كان عليه دين من إيش؟ من المال، فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك؟ لو أننا قضينا الدين عن الميت، دفعنا عنه الدين، هذا يصلح ولا لا يصلح؟ هذا يصلح. قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فشبه صلى الله عليه وسلم الصيام عن الميت بقضاء الدين عليه. فأين الأصل؟ قضاء الدين، انتبه، أين الأصل؟ المقيس عليه أين هو؟ قضاء الدين. وأين الفرع الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيام عن الميت. فشبه الفرع بالأصل في الحكم، كما أنه يجب عليك أن تقضي الدين عن الميت، وكما أن ذلك ينفعه ويجزئ، فكذلك أيضا الصيام عنه، للعلة التي تجمع بينهما، وهي ماذا؟ كون هذا دينا وهذا دينا، يعني المال الذي هو على الميت اقترضه، استدانه، هذا دين عليه، والدين الذي عليه يجب قضاؤه، صحيح؟ فكذلك الصيام الذي عليه هو دين عليه أيضا. وقد عبر عن هذا المعنى الرواية الأخرى لما قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ فدين الله أحق بالقضاء، في نفس هذه المسألة، في رواية أخرى للحديث أو في حديث آخر قال: فدين الله أحق بالقضاء. فسمى هذا الأمر الذي هو الصيام الميت، إذا كان عليه صيام جعله ماذا؟ دينا عليه، سماه دينا عليه، فجعله كالدين المادي تماما. فاشتمل جواب النبي صلى الله عليه وسلم على إيش يا جماعة؟ على قياس. طيب، حديث آخر: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، الرجل أبيض فإذا بولده أسود، قال: هل لك من إبل؟ اشتمل جوابه أيضا على قياس. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي يسمى بالرمادي، تعرفون هذا اللون ولا لا؟ يعني الذي ليس بناصع البياض. هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ يعني كيف حدث هذا والإبل كلها حمراء، فمن أين أتى هذا الأورق؟ قال: لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق، يعني إلى أحد آبائه مثلا من الإبل. قال: فلعل ابنك هذا نزعه إيش؟ نزعه عرق. فشبه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي هو ماذا؟ الغلام، كون الغلام قد ولد أسود لوالد أبيض، شبه هذا الأمر بالإبل، شبه هذا الغلام بالإبل، فهذه إيش؟ عملية قياس أيضا. طيب، قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس. إذن خذ ما شاء الله تعالى من الأدلة، ما أكثر الأمثلة في الكتاب والسنة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكل مثال، كل مثل في الكتاب والسنة فهو دليل على القياس. لماذا؟ لما فيه من اعتبار الشيء لنظيره، لأن القياس هكذا معناه أصلا، القياس معناه أصلا ماذا؟ إلحاق الشيء بنظيره، إلحاق الشيء بما يشبهه. فكل مثل في الكتاب والسنة فإنه يشتمل على هذا المعنى، صحيح ولا لا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني إذا تأملت في قضية الشرك وقضية التوحيد، ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثلا للشرك برجل فيه إيش؟ شركاء متشاكسون، ويضرب مثلا للتوحيد برجل سلم لرجل، يعني لا يملكه إلا رجل واحد، هل يستويان مثلا؟ فشبه الشرك بهذا المثال لما بينهما من الإيش؟ من التسوية في المعنى، وشبه التوحيد بذاك المثال لما بينهما من التسوية في المعنى. فهكذا كل مثال في الكتاب والسنة يعتبر دليلا على ماذا؟ على القياس. طيب، من أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. يعني إذا ورد عليك شيء وحكمه موجود في الكتاب والسنة فإنه لا معدل عن ذلك، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لابد أن تفتي أو تقضي بما في النص لا تتعدى. ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. يعني إذا ورد عليك أمر ليس فيه نص من الكتاب ولا السنة فإنك تجتهد فيه، تعمل فيه الفهم، تنظر في الأشياء التي تشبه مما ثبت حكمها في الكتاب أو السنة، فإن وجدت أنه يشبه أمرا قد ثبت حكمه في الكتاب والسنة فإنك تعطيه نفس الحكم. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. هذا موجود في إعلام الموقعين، وهذا كتاب مهم جدا في مسألة القياس، ذكر فيه ابن القيم رحمه الله تأصيلا عظيما جدا لمسألة القياس، وذكر الأدلة عليها، وأطال في الرد على من لم يحتج بالقياس، وبسط المسألة كعادته رحمه الله. ومعنى قوله كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، يعني لا ننظر في ماذا؟ في إسناده. أحسنت، لأن الإسناد فيه مقال، أسانيد هذا الكتاب فيها مقال، لكن ما تلقاه العلماء بالقبول فإنه لا ينظر في سنده، بمعنى أنه لا يؤثر عندنا شيئا حتى وإن كان إسناده ضعيفا، لأن الاعتبار بتلقي العلماء أنهم تلقوا هذا المعنى بالقبول، هذا المعنى مقبول لدى العلماء معتبر، فهذا يكفينا ولا نحتاج إلى النظر في الإسناد. قال: وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. المزني هو الإمام المعروف، تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله، صاحب الرسالة المعروفة في السنة، وصاحب المختصر العظيم في الفقه. فمعنى هذا الكلام أن هناك إجماعا، يعني سبق عندنا أدلة من الكتاب والسنة، وها هو دليل من الإجماع، فالذي ينقل الإجماع هو إمام كبير له وزنه وقدره في الإسلام، وهو الإمام المزني رحمه الله، ينقل إجماع الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه على القياس، على القياس الذي هو إيش؟ على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. هذا هو القياس الذي نريده، إلحاق الشيء بنظيره، إلحاق الشيء بما يشبهه. فنظير الحق حق، وهذه مسألة عقلية بحتة لا يجادل فيها أحد، إذا كان عندنا شيء حق فما يشبهه هو مثله حق، لا يمكن أن نفرق بينهما. إذا كان هناك شيء باطل فما يشبهه باطل مثله، لا يمكن التفرقة بينهما. ولهذا يقول العلماء: الشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتساويات ولا بالتسوية بين المفترقات، لا تجمع الشريعة بين مفترقين، لا تجمع الشريعة بين مفترقين، والشريعة تأتي بهذا الأمر، تأتي بالتسوية بين المتساويات والتفرقة بين المفترقات، فلا يمكن أن تأتي الشريعة بالعكس، لا يمكن أن تفرق بين متشابهين ولا أن تسوي بين مختلفين. فهذه مسألة عقلية بحتة، نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، هذا قدر مجمع عليه لأنه موافق لماذا؟ للعقل، لا يمكن أن يجادل فيه أحد. واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، يعني إذا تأملت فتاوى الصحابة وأقضيتهم والأجوبة التي وردت عنهم في المسائل فإنك تجد أنهم يعتمدون على القياس كثيرا، وهذا موجود في مظانه في كتب المصنفات وفي غيرها، وقد ذكر ابن القيم منه شطرا كما ذكرت لكم. هنا ننبه على نقطة مهمة جدا نختم بها هذا الجانب، وإن كانت ستأتي معنا أيضا في شروط القياس، لكن ننبه عليها الآن للحاجة إليها. القياس الذي تكلمنا عليه على إثباته وكونه حجة شرعية هو القياس الصحيح، القياس الصحيح الذي يستوفي شروطه، لأن هناك قياسا آخر يسمى بالقياس الفاسد، هناك قياس فاسد، هناك قياس باطل. هذا القياس الفاسد هو الذي لا يستوفي الشروط، الشروط التي ستأتي معنا إن شاء الله لو تخلف منها شرط فهذا هو القياس الفاسد الذي لا يعتبر ولا يلتفت إليه ولا يعد مصدرا من مصادر التشريع. تمام، هذا لابد أن يعرف ابتداء. القياس الذي يدخل في الميزان الذي أنزله الله تعالى، القياس الذي يعد حجة شرعية تستنبط منه الأحكام، هو القياس الصحيح المستوفي للشروط. وأما القياس الفاسد فإنه لا يلتفت إليه أصلا. وعلى هذا يتنزل ما ورد عن السلف في ذم القياس، ما ورد عن السلف في ذم القياس، يعني مثلا قول من قال منهم أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. طيب كيف هذا؟ طيب نرجع إلى قياس إبليس، هل قياس إبليس كان قياسا صحيحا أم فاسدا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فجعل النار أفضل من الطين، وهذا في حد ذاته خطأ من وجوه بينها العلماء، منها أن طبيعة النار أسوأ من طبيعة الطين، الطين من طبيعته الهدوء والسكينة، وأما النار فمن طبيعتها الإفساد والإحراق والتخريب، فلا يمكن أن تكون النار أفضل من الطين. فلما قاس هذا القياس واعترض به على أمر الله تعالى، كان القياس في نفسه ماذا؟ فاسدا لا صحيح. فمن ذم القياس من السلف إنما أراد القياس الفاسد، إنما أراد القياس الذي يفقد شرطا من الشروط التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، إذا كان في مقابل النص أو غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. وأما القياس الصحيح الذي يستوفي شروطه الشرعية فهو قياس معتبر بالأدلة الشرعية وبأقوال الصحابة والتابعين وسلوك علماء الإسلام لا خلاف فيه، هذا مصدر من مصادر التشريع. نكتفي بهذا القدر.